أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
كان كلامنا في الإشكال الذي ذكره العلم التجريبي الحديث والحسيون على الأصل الأول الذي يبتني عليه هذا الأسلوب في تكثر الإدراكات، حيث قلنا إن هذا الأسلوب من تكثر الإدراكات أو هذا النحو من تكثر الإدراكات الذي تقدم الحديث عنه يبتني على أصلين. الأصل الأول هو التكثر الماهوي في الخارج، وجود الأنواع المتباينة المتكثرة في الخارج ماهويا. والأصل الثاني أن هذه الماهيات ثابتة، ليست متغيرة ولا متحولة. وقلنا أن هذين الأصلين تعرضا للإشكال من قبل العلم التجريبي، فبينا إشكال العلم التجريبي على الأصل الأول شرحناه، ثم بينا جواب السيد العلامة رحمه الله سيد طباطبائي رحمه الله على هذا الإشكال، أجاب عنه بأربعة أجوبة. ثم قلنا أنه بعد هذا الجواب، بعد هذه الأجوبة الأربعة، يوجد أيضا إشكال على المتحصل من ذلك الجواب، أيضا بينا الإشكال وبينا الجواب عنه. إلى هنا يكون الكلام قد تم في الأصل الأول، في الإشكال على الأصل الأول، وفي الجواب على هذا الإشكال، وبقيت لدينا العبارة المتعلقة بالإشكال وجواب الإشكال. قال إشكال صفحة 410: يمكننا بقوة الوسائل العلمية تحليل الموجود المادي إلى عناصره الأولية، كما بيناه في درس الماضي، في درس الأمس، ثم نعيده، عن ذلك الموجود المادي نعيده عبر التركيب إلى حالته الأولى. فالعلم المادي استطاع أن يحلل الموجود إلى عناصره الأولية، يفككه إلى عناصره الأولية، وكذلك يستطيع ماذا؟ إعادة تركيبه إلى صورته التي كان عليها قبل التحليل وقبل التفكيك. فالوسائل العلمية الراهنة تستطيع أن تراهن على إيجاد وإدارة وتنظيم أغلب الموجودات. نعم، هي لا تدعي ذلك بالنسبة إلى كل الموجودات، ولكن تقول مستقبلا يمكن أن يشمل الأمر ماذا؟ كل الموجودات. رغم أنها لا تتجرأ رهانة على كل الموجودات، ويمكن لتطور العلوم أن يبشر بشكل عام وقطعي بذلك في المستقبل. إذن فاستقلال العلم المعاصر وتمكنه من إيجاد الموجودات الحقيقية بواسطة تركيب وتحليل المادة دليل قاطع على أنه ليس هناك شيء سوى المادة بتركيباتها المتنوعة. أما ماهيات واختلاف ماهوي وتباين حقيقي بين الأشياء الخارجية، فالتحليل والتركيب المادي العلمي التجريبي بواسطة التقنية الحديثة، بواسطة الوسائل العلمية الحديثة، لم يوقفنا على ماذا؟ لم يوقفنا على وجود تعدد ماهوي وتعدد في الأنواع الخارجية. غاية ما وجده هو ماذا؟ هو المادة وتركيبات المختلفة وتشكلات المختلفة للمادة. الجواب: يمكن للعلوم الطبيعية كما تقدم تحديد خط سير المسيرة المادة فقط، هذا غاية ما يمكنه. نحن نسلم بما يقوله العلم الحديث المعاصر والتجارب التي يقوم بها العلماء في المختبرات، لا ننكر ذلك، ولكن نقول هذه التجارب، هذه التقنية، هذه الوسائل التي فككت الموجود المادي ثم تقوم بعملية تركيبه، غاية ما تدل عليه وغاية ما يثبت بها وماذا؟ أنها توقفنا على مسيرة الموجود المادي وكيفية ماذا؟ تشكله، وكيفية ماذا؟ ظهوره بأشكال مختلفة، ولا يمكنها أن تنفي وجود شيء خلف المادة يكون ماذا؟ يكون الاختلاف راجعا له بتمام الذات، وأن الاختلاف بين الموجودات ناشئ ماذا؟ ناشئ من ذلك الشيء الذي هو خلف المادة، الذي هو الجوهر، الذي هو الماهيات. أما توحيد المادة والوقائع المختلفة وأنه لا يوجد فقط إلا المادة في الخارج وهي أمر واحد بشكل عام فلم تتوفر عليه حتى الآن، وكما يقال سوف لا تتوفر عليه في أي وقت من الأوقات. خلاصة الكلام بيان آخر: لدينا في الخارج وحدات حقيقية تلبس ثوب الاختلاف، وحينما نحللها إلى أجزائها، هذا خطأ مطبعي، أجزائها يكون الهمزة أيضا تقعد على الكرسي، ونستمر في التحليل حتى نصل إلى الحد، يعني البسائط التي تشكل وتكون الموجود المادي الذي إذا مضينا فيه بالتحليل فسوف يعدم الموضوع. ثم إذا رجعنا القهقرة مرة أخرى، يعني بتركيبه، وركبنا الأجزاء، فسوف تحصل الصورة الأولى قبل التحليل، قبل التفكيك. يعني بالعلم الحديث عندما نأتي إلى التفاحة، هذا الموجود المادي يحلله العلم الحديث، تحلله الوسائل الحديثة، ترجعه إلى البسائط الأولى التي تتركب منها التفاحة. كما أن العلم الحديث يستطيع ماذا؟ أن يركب تلك البسائط والعناصر البسيطة فترجع لنا ماذا؟ صورة التفاحة من جديد. وفي هذه المرحلة التي هي في الواقع الحد بين وجودي وعدم الموضوع اللي هو التفاحة، هناك احتمالان: أحدهما إن الصورة التي قمنا بتحليلها وتركيبها كالإنسان مثلا، عين التركيب الخاص للمادة، أن الإنسان وصورة النوعية للإنسان هي عبارة عن هذا التركيب الخاص للمادة المكون من رأس ويدين ورجلين، وهذا التركيب الخاص. كما أن الصورة التفاحية، الصورة النوعية للتفاح، هي عبارة عن ماذا؟ عبارة عن هذا التركيب الخاص للتفاح، هذا الشكل الخاص للتفاحة، وليس شيئا آخر غير الشكل الخاص. والاحتمال الآخر أن يكون هناك موجود آخر غير المادة يلازمها ويصاحبها، يصاحب المادة ويلازم المادة ويصاحب هذا الشكل الخاص، وله نحو ارتباط بمن؟ بهذا الشكل الخاص وبالمادة اللي هو العبر عنه بالجوهر والصورة النوعية، وله لون ارتباط بالمادة. من الواضح أن الاحتمال الأول لا يتعين ما لم نبطل الاحتمال الثاني بطريقة فنية. خب سؤال: التجارب العلمية الحديثة بوسائلها المتطورة هل استطاعت أن تبطل لنا الاحتمال الثاني أو لم تستطع؟ لم تستطع. غاية ما أثبتته هذه الوسائل وهذه التجارب وهذه التقنيات أنها بيّنت لنا كيفية تشكل هذه الأشكال المختلفة من خلال تحليلها وتركيبها من خلال عناصر البساط الأولي. ومن الواضح أيضا أن الحصول عند الحصول، يعني شنو الحصول عند الحصول؟ يعني حصول الصورة التفاحية أو الإنسانية عند حصول التركيب الخاص، حصول الصورة التفاحية، حصول الصورة الإنسانية عند التركيب الخاص لمن؟ للبسائط والعناصر الأولية. والزوال عند الزوال، يعني شنو؟ يعني زوال الصورة الإنسانية، زوال الصورة التفاحية عند تفكيك تلك العناصر، لا يشكل دليلا على الوحدة والعينية بين الصورة التفاحية وبين الشكل الخاص، بين الصورة الإنسانية، بين النوع الإنساني، بين الحقيقة الإنسانية، وبين هذا التركيب والشكل الخاص لمن؟ للمادة اللي يعبر عنها ماذا؟ جسم الإنسان. لأن احتمال الملازمة الوجودية قائم، لأنه نحتمل جدا أن هناك تلازما وجوديا بين ماذا؟ بين الصورة التفاحية، بين الصورة النوعية التفاحية، بين جوهر التفاحة، بين الجوهر الذي هو التفاحة، بين الماهية التي هي التفاحة، وبين ماذا؟ وبين هذا الشكل الخاص التفاح. هذا الامتداد المادي للتفاح، هذا الامتداد الجرمي للتفاح، هذا الجسم التعليمي قائم. وما لم ننفي هذا الاحتمال، ما لم يقم دليل فني على نفي هذا الاحتمال، فلا يمكننا أن نقول إن ماذا؟ إن الصورة التفاحية هي الذي يحصل عند حصول التركيب. يعني نثبت الاحتمال الأول. لإثبات الاحتمال الأول لابد من إبطال الاحتمال الثاني بشكل فني ودقيق، وهذا ما لم تقم عليه العلوم الحديثة. فقد قامت العلوم الطبيعية بإيضاح سير المادة وفق التحليل والتركيب من البدء إلى الختام، ولكنها ماذا لم تنفي لنا أن هناك ملازمة وجودية بين ماهية التفاحة، بين حقيقة التفاحة، بين جوهر التفاحة، وبين هذا الشكل الخاص التفاح. هذا لم تنفي حتى انتهت إلى مفترق الطريق، أي أنها لم تتقدم خطوة في الواقع على نفي الاختلافات الخارجية. وحول هذه الاختلاف وحول هذا الاختلاف هذا المفروض صحيح مو هذه وحول هذا الاختلاف سوف نطرح آخر نظرية استنتجتها الفلسفة في ضوء آخر سلوك برهاني مارسته الفلسفة في المقالة المرتبطة بالقوة والفعل، اللي هي المقالة العاشرة إن شاء الله تعالى كما سوف يأتي. إلى هنا يتم الكلام في الأصل الأول وفي الإشكال على الأصل الأول وفي جواب ماذا وفي جواب ذلك الإشكال وبيان ماذا الإشكالات التي ترد على كل على ذلك الجواب مع النقض عليها مع الإجابة عنها. زين، فيصل الكلام بنا إلى الأصل الثاني، لأنه قلنا سابقا أن هذا النحو من التكثر، يعني أن الإنسان يأخذ الصور البسائط ويأخذ التصورات البسيطة من الخارج بواسطة حواسه، يأخذها من الماهي بواسطة حواسه ثم يشتغل عليها بالتحويل والتركيب فتتكثر لديه الإدراكات. هذا الأسلوب قلنا يبتني على أصلين، تقدم الحديث عن الأصل الأول والإشكال عليه والجواب عن الإشكال، ووصل بنا الكلام علما إلى الأصل الثاني. الأصل الثاني الذي يقوم عليه هذا النحو من التكثر الإدراكي، هذا الأسلوب من التكثر الإدراكي، هو القول بأن الماهيات المتكثرة في الخارج، الأنواع المتكثرة في الخارج، المتباينة في الخارج، ماهياتها ثابتة وليست متغيرة ولا متحولة. فإذا كان يوجد تكثر ماهوي، تكثر في الأنواع، تباين في الأنواع الخارجية، وكانت الماهيات بها ثابتة ليست متحولة ليست متغيرة، فماهية الإنسان تبقى كما هي لا تتغير، وماهية الحجر تبقى كما هي، وماهية الشجر تبقى كما هي، وماهية الماء، وماهية الهواء، وماهية التراب ثابتة ليست متغيرة ولا متحولة ولا متحركة. عند ذلك الإنسان بواسطة حواسه يأخذ ماذا؟ يلتقط تلك الماهيات، يحصل على تلك الماهيات، يحصل على تصورات البسيطة، ثم يشتغل عليها ماذا؟ بالتحليل وبالتركيب. ولكن هذا الأصل أيضا تعرض علما، تعرض للإشكال من قبل العلم الحديث ومن قبل العلماء الحسيين. وحاصل ما يقولونه في المقام هو أن يقال إن هذه الماهيات لو سلمنا بوجود تكثر ماهوي، يعني لو تنازلنا عن الأصل الأول وعن الإشكال على الأصل الأول، إلا أن هذه الماهيات المتكثرة الموجودة في الخارج بحكم وجود قانون عام يحكم عالم الطبيعة وعالم المادة، هو قانون الحركة، قانون التغير، قانون ماذا؟ التكامل العام والتغير العام. لأن عالم الطبيعة ليس فيه شيء ثابت، إنما بكله بأعراضه وجواهره شبيه متغير متحول. بحكم هذا القانون الذي هو من الأحكام العامة في عالم المادة، فإن الماهيات لا تبقى على حالها ولا تبقى ثابتة في حالة واحدة، وإنما هي في حالة تحول وتغير وتكامل وحركة. إنه لا يوجد شيء في عالم المادة إلا هو ماذا؟ إلا وهو خاضع لقانون الحركة، لقانون التغير، لقانون التكامل. بل أكثر من ذلك، إن الماهية الواحدة لا تبقى على حالها ثابتة في آنين، بحكم هذا بحكم قانون التغير والتحول والتكامل العام في الحركة. الماهية لا تبقى ماذا؟ لا تبقى على حالة واحدة في آنين، لا في الخارج ولا في الذهن. الماهية لا تبقى على حالة واحدة لأن فهي متغيرة متحولة، هم في الخارج وهم وين؟ وهم في الذهن. وذلك والسبب في ذلك لأن الوجود يساوق ويساوي ويعادل المادة، كما تقدم سابقا هذا أصلا ماذا تمشي عليه الفلسفة المادية. ولماذا أنها لماذا سميت مادية؟ لأنها ترى الوجود يساوق ماذا؟ يساوق المادة. فحيث أن الوجود يساوي ويعادل ويساوق المادة لا يوجد شيء غير المادة، والمادة محكومة بمن؟ بقانون التغير والتكامل والتحول، فليس هناك شيء من المادة إلا وهو متغير متحول متطور متكامل. هذا يعني ماذا؟ يعني أن الماهية التي هي أمر مادي سواء كانت في الذهن أو في الخاص فهي ماذا؟ فهي خاضعة لهذا القانون، لأن الذهن مادي كما تقدم سابقا. الذهن ماذا؟ أمر مادي وخاضع لقانون الحركة والتغير، كما أن الخارج مادة. إذن الماهية هم في الخارج لا تبقى على وتر واحد، لا تبقى على حالة واحدة، ليست ثابتة بل متغيرة متحولة. وكذلك في الذهن أيضا متحولة متغيرة ولا تبقى على حالة واحدة، لأن الوجود يسابق المادة والمادة متغيرة متحولة. عند ذلك هذا الكلام يعني أن الاعتماد على الماهيات هو بعبارة أخرى اعتماد على أمر مجهول لا معنى له. أمر مجهول، لماذا أمر مجهول الماهية؟ لأنه لا يوجد هناك شيء ثابت يمكن ماذا؟ يمكن التوصل إليه، ها التوصل إليه ومعرفته، وإنما هو في حالة متغيرة، في حالة تغير دائم، في حالة حركة دائمة. فالاعتماد على الماهيات لمعرفة الأشياء من قبيل أن الإنسان يأتي إلى البحر، إلى أمواج البحر، ويقول أنه يوجد تحت هذه الموجة من أمواج البحر يوجد ماذا؟ يوجد كنز. يتخذ موجة من موجات البحر ماذا؟ علامة على كنز معين، يتخذها نقطة وعلامة دالة. هذا ممكن أو غير ممكن أن يتخذ الإنسان موجة من موجات البحر، ها؟ نقطة معينة من نقاط البحر يتخذها علامة ويتخذها دالا، ممكن أو غير ممكن؟ غير ممكن، لأن البحر إيش فيه؟ متغير متحول متحرك. أو لا، يقول الإنسان إني دفنت كنزة، شنو العلامة؟ تحت سحابة الفلانية، تحت الغيمة الفلانية، ممكن أو غير ممكن؟ غير ممكن، لأن السحاب ماذا؟ متحرك وليس ثابتا. البحر كذلك أمواجه متحركة غير ثابتة، فلا يمكن أن نتخذ من موجة من موجات البحر علامة على شيء معين ونتعرف من خلالها على ذلك الشيء. كذلك حال في الماهيات، حيث أن الوجود يساوق المادة، يساوي المادة سواء كانت الماهية في الذهن أو في الخارج، حيث أن الوجود يساوي المادة ويساوق المادة، والمادة في حالة تغير وتحول، حال البحر المتغير المتحرك، فالماهية ليست ثابتة ولا قارة، وإنما هي في حالة ماذا؟ سيلان وحركة وتكامل وتطور، سواء كانت في الذهن أو كانت في الخارج، لأن الخارج مادة والذهن مادة، ولا يوجد شيء ماذا؟ غير المادة. إذن الادعاء والقول بأننا نتعرف على ماهيات الأشياء وعلى حقائق الأشياء ونريد أن نعرف الأشياء من خلال ماهياتها وجنس وفاصل كما يقوله المنطق الأرسطي ويقوله الميتافيزيقيون، هذا كلام لا معنى له، كلام لا محصل له، لأنه لا توجد ماهية ثابتة حتى يمكننا أن نتعرف على الأشياء بواسطة ماهياتها. الماهيات متغيرة متحولة بحكم أن الوجود يساوي المادة والمادة متغيرة متحولة. فما يقوله علماء المنطق الأرسطي، علماء المنطق القديم، المنطق الثابت، المنطق الرجعي كما يعبرون، ما يقوله أصحاب الميتافيزيقية، أننا يمكننا أن نتعرف على ماهيات الأشياء ونتوصل إلى فصولها الحقيقية. هذا كلام ماذا لا محصل له ولا معنى له بعد اتضاح ماذا؟ أن الوجود يساوي المادة، وأن المادة متغيرة متحولة لا تعرف الثبات ولا تعرف ماذا؟ ولا تعرف القرار. فالمادة فالماهية متغيرة متحولة سواء كانت في الذهن أو كانت في الخارج. هذا هو ماذا؟ هذا هو الإشكال على الأصل الثاني. إذن نلخص هذا المطلب قبل الجواب عن الإشكال. إذن كان كلامنا وين؟ في نحو جديد من أنحاء التكثر الإدراكي. بحثنا في هذه المقالة عن نمو المعرفة وعن تكثر ماذا؟ عن تكثر الإدراكات. تكلمنا بدءا عن تكثر الإدراكات بواسطة ماذا؟ بواسطة ماذا؟ تحويل العلم الحضوري إلى علم حصولي. تحويل العلم الحضوري إلى حصولي، هذا نحو ممن من أنحاء تكثر من أنحاء تكثر ماذا؟ من أنحاء تكثر العلم، نمو المعرفة وتكثر الإدراكات. النحو الأول الذي من خلاله تتكثر الإدراكات عند الإنسان وتنمو المعرفة وماذا؟ تحويل تلك الوقائع التي يتصل بها الإنسان اتصال وجودية، يرتبط بها ارتباطا وجودا حارة بنفسها لديه، يلتقط عنها صورة فيحول العلم الحضوري إلى علم حصول. هذا نحو من التكثر. هناك نحو ثاني من التكثر وهو تقسيم التصورات إلى حقيقية وإلى انتزاعية. وانتزاع يعني شنو؟ يعني ماهيات وشنو؟ واعتباريات، كما تقدم سابقا. هذا نحو ممن من تقسيم الإدراكات ومن تكثر الإدراكات. هناك نحو ثالث من أنحاء تكثر ماذا؟ الإدراكات عند الإنسان ونمو المعرفة، وهو تقسيم التصورات والإدراكات إلى جزئيتين وكلية، إلى جزئية وإلى كلية. هذا أيضا يسهم ماذا؟ يسهم في تكثر الإدراكات والمعارف عند الإنسان ونموها. ثم انتقلنا للحديث عن نحو ماذا؟ عن نحو رابع من أنحاء تكثر الإدراكات عند الإنسان ونمو المعرفة، وهو تكثر الإدراكات بواسطة ماذا؟ التحليل والتركيب. هو موضوع بحث هذا القسم الرابع. فهنا قلنا، هنا قلنا في التحليل والتركيب أن الإنسان يرتبط بالأشياء الخارجية التي تحيط به بواسطة ماذا؟ بواسطة حواسه. فيأخذ ماذا؟ يأخذ صورا عنها، نأخذ صورة عن هذا الجسم بما هو مجتمع من طول وعرض وعمق وكذا، بما هي مجتمعة أو لون وكم وكيف، نأخذ صورة عنها بواسطة ماذا؟ بواسطة حواسنا. ثم نقوم بعملية تحليلها، فنحلل هذه الصورة إلى ماذا؟ إلى لون وبعد وحجم وهكذا. أو نأخذ ماذا؟ نأخذ صورا بسيطة من الخارج ونقوم بعملية تركيبها. نقوم بعملية ماذا؟ تركيبها. إذن هذا النحو من النمو في المعارف والإدراكات عند الإنسان اللي هو التحليل والتركيب يقوم على هذه ماذا؟ أنه أخذ صور ثم تحليلها وتركيبها. هذا النحو من التكثف في الإدراكات وأخذ الصور هذا يعتمد على أصلين، يعتمد على أصلين. الأصل الأول هو ماذا؟ وجود الأنواع المتباينة في الخارج. يعني شنو؟ يعني تكثر الماهيات في الخارج. فهنا تتكثر الإدراكات عند الإنسان في هذا النحو بتبع ماذا؟ بتبع تكثر المدركات الخارجية، بتبع تكثر ماذا؟ الماهيات. هذا هو الأصل الأول. والأصل الثاني هو ماذا؟ أن الماهيات، أن ماهيات الأنواع الخارجية شبيهة. هذا الأصل اللي تكلمنا عنه شبيهة ثابتة غير متغيرة ولا متحولة. هذا هو سير ماذا؟ سير بحثنا. إذن هذا النحو من التكثر في الإدراكات ونمو المعرفة يعتمد على هاتين النظريتين، يعتمد على هذين الأصلين. الأصل الأول هو وجود الأنواع المتباينة في الخارج بتمام الذات، والأصل الثاني هو ماذا؟ إن الماهيات، إن ماهيات الأنواع الخارجية شبيهة ثابتة وغير متحولة ولا متغيرة. ثم قلنا إن هذين الأصلين تعرضا للإشكال، تعرضا للنقض من قبل العلم الحديث ومن قبل الحسيين. فأولا أنكروا وجود الأنواع المتباينة المختلفة في الخارج، قالوا الخارج شلون واحد هو المادة ولا يوجد تعدد، لا يوجد تعدد في الماهيات في الخارج. أنكروا هذا التكثر الماهوي الخارجي، قالوا لا يوجد في الخارج سوى المادة، وهاي المادة تأخذ ماذا؟ تشكلات مختلفة. هذا كان نقضهم على الأصل الأول، بيناه وبينا ماذا الجواب عنه في أربعة نقاط، ثم بينا إشكال يرتبط ماذا؟ يرتبط بتلك النقاط الأربعة وأجبنا عنه كما قرأنا النص قبل قليل. الآن الأصل الثاني أيضا تعرض للإشكال من قبل العلم الحديث، قالوا إن الأصل الثاني الذي يقول إن هذه الماهيات الخارجية الثابتة غير متغيرة ولا متحولة هذا ليس تاما، بل إن هذه الماهيات، الماهيات الخارجية شبيهة لا تعرف القرار والسكون والثبات، إنما هي متغيرة متحولة متطورة متكاملة، سواء كانت في الذهن أو في الخارج بلا فرق. لماذا؟ لماذا متغيرة متحولة يا مولانا؟ قالوا لأن الوجود يساوي المادة، الوجود يساوي ماذا؟ يساوي قل المادة ويساوي المادة ويعادل المادة. خب سؤال، المادة شبيهة ثابتة أو غير ثابتة؟ المادة ليست ثابتة، هناك قانون عام ماذا يحكم المادة، هو قانون الحركة والتغير والتطور والتكامل، هذا من الأحكام العامة في المادة. فحيث أن الوجود يساوي المادة، يسابق المادة، والمادة متغيرة متحولة سيالة متطورة متكاملة، عند ذلك الماهيات سوف تكون ماذا؟ ها؟ النتيجة الماهيات ليست ثابتة ولا ساكنة، وإنما هي متغيرة متطورة متحولة، سواء كانت في الذهن أو كانت في الخارج، لأن الوجود يساوي المادة. حتى الذهن ماذا؟ حتى الذهن أمر مادي وليس شيئا غير المادة، لأنه لا يوجد عندنا شيء غير المادة، لأن الوجود يساوي المادة. هذا هو الإشكال على الأصل الثاني. العلامة رحمه الله يقول هذا الكلام اتضح جوابه مما سبق، جاوبوا مما سبق. لأننا نسألكم ما هو مرادكم وما هو مقصودكم من أن الماهيات ليست ثابتة ولا ساكنة، وإنما هي متغيرة متحولة متطورة متكاملة؟ ما هو مرادكم؟ هل مرادكم أن الموجودات الطبيعية في عالم الخارج ليست ثابتة وإنما هي متطورة متكاملة متحولة متغيرة محكومة بقانون الحركة، وبالتالي هي ماهية سيالة، أم لا؟ مرادكم أن الماهية في الذهن، أي صور الماهيات الذهنية، هي التي تكون متغيرة متحولة متطورة متكاملة؟ لا يخلو مقصودكم، إما أن مرادكم أن موجودات طبيعية في عالم الخارج ماهياتها غير ثابتة، وإما لا، أن صور الماهيات في الذهن شبيه ها ليست ثابتة. فإن كان الأول، إن كان مقصودكم هو الأول، يعني شنو الأول؟ بمعنى أن الموجودات الطبيعية في عالم الخارج شبيهة لا تتوفر على ما هي ثابتة، وإنما هي في حالة حركة وتطور وتكامل وسيلان، فهذا لا ننكره. نحن أيضا نقول ماذا؟ نقول إن المادة وعالم المادة في حالة تغير وتطور وتكامل في جواهري وأعراضي. إذا أنتم تقولون في الأعراض، إحنا نقول حتى بالجواهر. نحن أشد تطرفا منكم في هذه المسألة. أنتم تقولون التغير والتحول وين؟ في الأعراض. أصلا أنتم لا تقولون بالجواهر. نحن نقول ونبني أن عالم الطبيعة وعالم المادة بكل جواهره وأعراضه في حالة تغير وحركة وتكامل وتطور، وهذا هو المعروف بالحركة بالنظرية الحركة الجوهرية، كما سوف يأتي إن شاء الله تعالى بحث هذه المسألة. نحن نقول بالحركة الجوهرية، يعني شنو الحركة الجوهرية؟ يعني هذا العالم المادي، يعني الحركة تساوي المادة. كل موجود مادي فهو ماذا؟ متغير متحول متطور بجواهره وأعراضه، بجواهره وأعراضه. بل حركة الأعراض دليل وكاشف عن حركة ماذا؟ حركة نفس الجوهر، نفس الجواهر سيالة. هذا إن كان مقصودكم هو ماذا؟ هو الأول. وأما إن كان مقصودكم هو الثاني، بمعنى أن صور الماهيات الذهنية شبيهة متغيرة متحولة سيالة متطورة ليست ثابتة ولا قارة ولا ساكنة، نقول إن كان هذا هو المقصود فهذا جوابه تقدم في المقالة الثالثة مفصلا. ليش؟ لأننا قلنا هناك إن العلم والإدراك والمفاهيم الذهنية والتصورات شبيهة ليست من سنخ المادة ولا من طبيعة المادة ولا من المادة، ولا تخضع لأحكام وقوانين المادة، وأوردنا خمسة براهين على ذلك: الفكر، الذهن، التصورات عند الإنسان، المفاهيم عند الإنسان، العلم عند الإنسان، الإدراك عند الإنسان، ليس موجودا ماديا، ليس من سنخ المادة، ليس ظاهرة مادية، وبالتالي فهو لا يخضع ماذا؟ لا يخضع لأحكام المادة ولا لقوانين المادة. فإن كان هذا هو مقصودكم فجوابه تقدم وين؟ تقدم في المقالة الثالثة، وبينا هناك أن الفكرة والذهن والإدراكات والمفاهيم والتصورات عند الإنسان ليست من سنخ المادة ولا من أحكام المادة. إضافة لذلك نقول، أولا أن الإنسان لا يمكنه أن يبحث عن أصل وجود أي شيء، أي شيء من الأشياء، أو أن يبحث عن عوارضه إلا بعد أن يتوفر في رتبة سابقة على التعرف الإجمالي عليه وتفرقته عن سائر الأشياء الأخرى. نحن حتى نبحث في شيء نعرف أصل وجود هذا الشيء ونتعرف على أحكامه لابد أولا ماذا؟ أن نميز ولو تمييز إجمالي عمن؟ عن سائر الأشياء الأخرى. نميزه ولو تمييزا ماذا؟ إجماليا عن سائر الأشياء الأخرى. ثم بعد ذلك نأتي ماذا؟ نبحث عن وجوده وعن أحكامه وعن عوارضه ولو على أقل التقادير نتعرف عليه من خلال ماذا؟ من خلال أقرب وأوضح خصوصياته. إذا ما عرفنا ماهيته الحقيقية فنتعرف عليه من خلال ماذا؟ من خلال خصوصياته المميزة له الظاهرة والقريبة منه. ولذلك نجد أن العلماء في جميع العلوم في أول كل فصل وفي أول كل بحث يعطون ماذا؟ يعطون تعريفا للموضوع لموضوع ذلك الفصل ثم يذهبون للبحث عن أحكام وقوانين وأعراض ذلك الموضوع. لابد أولا يميزونه لابد ماذا؟ أولا يميزونه عمن؟ عن سائر المواضيع الأخرى. ثم بعد ذلك يبحثون في أحكامه. أولا يبينون موضوع الفيزياء شنو حتى يميزون عمن؟ عن موضوع الكيمياء عن موضوع الهندسة ها؟ ثم بعد ذلك يبحثون وين؟ يبحثون في قوانين الفيزياء وفي أحكام الفيزياء. ففي كل علم من العلوم أولا يتوجه العلماء لتعريف الشيء لبيان الموضوع ثم بعد ذلك يتجهون للبحث عن أحكامه وعن قوانينه وعن أحواله وعن أعراضه. وذلك لأنه لا يمكن كل باحث من الباحثين كل مفكر من المفكرين لا يمكنه أن يدرس وأن يتناول وأن يبحث أي موضوع من المواضيع وأي علم من العلوم ما لم شنو ها ما لم يفصله ويميزه عن سائر العلوم الأخرى وإلا سوف تختلط العلوم وتختلط أحكامها وقوانينها. فما لم يعرف حقيقة الموضوع ما لم يعرف شيئا عن حقيقة الموضوع ولو معرفة إجمالية فإنه ماذا؟ فإنه لا يستطيع أن يبحث عن أحكام ذلك الموضوع وعن قوانين. إذن في الرتبة الأولى لابد من التعرف عن ماهية الموضوع. فكيف يقال ماذا؟ أنه ليست هناك ماهية ثابتة ولا يمكن التعرف عن الماهيات بل لابد من البحث عن الماهيات ولا مناص من البحث عن الماهيات. فكيف تقولون أنتم بما أنه العالم الوجود يساوي المادة والمادة في حالة تغير وتكامل وتحول فإذا الماهيات متحولة ومتغيرة وعند ذلك ماذا؟ لا معنى للبحوث المنطقية التي تبحث عن حقيقة الشيء وماهية الشيء والفاصل والنوع والجنس وإلى آخره. لا هذه البحوث تبقى لها أهميتها. هذا واحد. اثنين خب في العلوم التجريبية بما أن العلوم التجريبية تعتمد على ماذا؟ تعتمد على الحس وتعتمد على المشاهدة فإنها حينئذ يمكنها أن تميز بين الجزئيات المختلفة من خلال ماذا؟ من خلال المشاهدة من خلال الحواس. تميز التفاحة عن من؟ عن الإنسان. تميز الإنسان عن من؟ تميز زيدا عن من؟ عن بكر. تميز زيدا عن من؟ عن التفاحة هذه التفاحة. تميز هذا الكتاب عن من؟ عن هذه قطعة الحديد. حيث أن هذه العلوم التجريبية تعتمد المشاهدة وتعتمد الملاحظة تعتمد الحس فإنها بالنسبة للتجريبية بالنسبة للجزئيات يمكنها أن تميز بعضها عن البعض الآخر لأن الجزئيات ماذا؟ خاضعة للمشاهدة وخاضعة ماذا؟ للتجربة الحسية المباشرة فنميز بعضها عن البعض الآخر. فإذن تمييز الجزئيات بعضها عن البعض الآخر تكفي فيه ماذا؟ تكفي فيه المشاهدة والملاحظة والإحساس. ولكن في العلوم التجريبية نحن نريد أن نخرج بنتائج تمثل قوانين وأحكام عامة. وعلماء التجربة إنما يجرون التجارب على الجزئيات حتى لأجل أي شيء. ما هي الغاية من أنهم يجرون التجارب على الجزئيات؟ حتى يخرجون بقانون ماذا؟ بقانون عام كلي. فهم يجرون التجارب على هذه القطعة من الحديد وعلى هذه القطعة من الحديد وعلى القطعة من الحديد التي شاهدوها ولاحظوها وأحسوا بها حتى يخرجون بقانون كلي عام. ماذا يقول؟ يقول الحديد يتمدد بالحرارة. نتائج العلوم التجريبية يراد لها أن تكون ماذا؟ أن تكون قوانين عامة وأحكام عامة. وهذه القوانين، هذه النتائج حتى تكون قوانين عامة وأحكام عامة يمكننا الاعتماد عليها والوثوق بها، لابد أن تصير قضية فيها موضوع وفيها محمول، يكون ماذا؟ الحديد يتمدد بالحرارة. موضوع ماذا؟ ها؟ ومحمول. أو قول الحديد من الفلزات. لابد أن تكون ماذا؟ لابد أن تصير قضية فيها موضوع وفيها محمول. والموضوع والمحمول مفهومان كليان. الحديد مفهوم كلي وجزئي. كل هذه الحديدة جزئي، هذا التمدد جزئي، أما الحديد والحرارة كليان أم جزئيان؟ مفهومان كليان. خب واضح؟ كل واضح. إذا كانا مفهومان كليان فالمفاهيم الكلية لا يمكننا أن نحددها من خلال ماذا؟ من خلال مشاهدتها ومن خلال الإشارة الحسية إليها، لأنها ليست موجودة في الخارج بوصفها ماذا؟ بوصفها كلية. الخارج يسابق ماذا؟ سابق التشخص والجزئية. وإنما لابد من تحديدها وتحديد هذا الموضوع الكلي وتحديد ذلك المحمول الكلي من خلال ماذا؟ من خلال تعريفه وبيان حقيقته وبيان فصله وجنسه. وهذا معناه أننا نحتاج إلى ماذا؟ نحتاج إلى الماهيات. هذا معنى الماهيات. شنو الماهيات؟ جنس وفصل. مو الماهية شنو معناها؟ جنس وفصل، تعريف بالماهيات. إذن نحن نحتاج إلى الماهيات ونحتاج إلى التعاريف، لأن القوانين، قوانين العلوم التجريبية عبارة عن قضايا موضوع ومحمول كليان، ونحن لا يمكننا أن نشير بالإشارة الحسية وأن نشاهد بالمشاهدة الحسية والملاحظة الحسية المفهومين الكليين الموضوع والمحمول، وإنما نحددهما من خلال ماذا؟ من خلال تعريفهما وبيان ماهيتهما. إنما الإشارة الحسية نشير بها للجزئيات. هذا من جهة ثانية. هذا الكلام، الإشارة الحسية والملاحظة التجريبية، إنما ينفع ويجري وين؟ في العلوم الحسية، في العلوم التجريبية. خب سؤال، بالنسبة للعلوم غير التجريبية كالرياضيات مثلا، كالمنطقة مثلا، كيف نعمل هناك؟ كيف نحدد الأشياء؟ كيف نميز المواضيع؟ وهي ليست ماذا؟ ليست تجريبية حتى نستطيع ماذا؟ أن نميزها من خلال الإشارة الحسية إليها، وإنما هناك لابد من معرفة المواضيع من خلال ماذا؟ من خلال بيان تعريفها وبيان ماهيتها وبيان أخص خصائصها وبيان فصولها. إذا لابد من البحث عن الماهيات، لأننا من خلالها نتوفر على تعريف وتحديد الموضوع في كل علم من العلوم. وهؤلاء الباحثون التجريبيون الماديون أصحاب هذه الإشكالات إنما طرحوا الإشكالات وتورطوا في الشبهات بسبب أنهم لم يبحثوا في الماهيات ولم يتوفروا على مواضيع العلوم ولم يحددوها، ولذلك صارت إشكالاتهم ماذا؟ موضعا للسخرية، موضعا لمن؟ للسخرية. خلنا نقرأ هذا المقدار، صفحة 412. وهنا نعكف أولا ما قرأنا، خلنا نقرأ نقرأ الإشكال على الأصل الثاني، صفحة 401. وبغض النظر عما تقدم، عما تقدم شنو هو الإشكال على الأصل الأول، هنا شروع في بيان ماذا؟ الإشكال على الأصل الثاني، أي عدم ثبوت الماهيات. فهذه التركيبات بحكم حركتها وتحولها حتى أصولها الأولية المادة والطاقة، لأنها مادة، فسوف لا تبقى ماهية وذات في لحظتين على حال واحدة، سواء أكان الأمر في الذهن أم كان في الخارج، لأن الذهن وليد الدماغ المادي، الذهن مادة. إذن فالاعتماد علميا على الماهيات عبث لا طائل وراءه، وجهاز التقاط الماهيات يشبه الإنسان الذي يريد أن يعلم شنو يعني جعلها علامة، يعلم نقطة في البحر المترامي بواسطة دفعات الموج المتلاطم. اجعل دفعات الموج، اجعل موجة من الموجات علامة على شيء محدد، هذا موج. ومن هنا فالعلماء الراسخون في علم الطبيعة ومنهج البحث الحديث لا يفحصون عن ماهية الشيء، بل يتابعون أثره وسماته العامة، فلا يقولون ما هو، بل يقولون ماذا يعمل. ما يقولون شنو الحديد وحقيقة الحديد، يقول لا الحديد يتمدد بالحرارة، الحديد يفيدنا في كذا وكذا، أما شنو الحديد، يقول هذا بحث لا طائل من ورائه. البحث عن ماهيات الأشياء بحث لا طائل من ورائه ولا نفع فيه، إنما نبحث عمن؟ عن نتائجه. الحديد يتمدد بالحرارة، نستفيد من هذا التمدد، نستفيد من هذا القانون، أما شنو هو الحديد وحقيقة الحديد فهذا عبث ولا طائل من ورائه. زين، صفحة 412. ومن هنا نعكف على معالجة القسم الثاني من الإشكال، والإجابة على هذا القسم من الإشكال واضحة في ضوء ما تقدم من حديث في المقالة الثالثة. أولا، فقد أثبتنا هناك أن جنس المفهوم، يعني سنخ المفهوم، حقيقة المفهوم اللي هو الفكر والعلم، بعيد عن أحكام وقواعد المادة، والصورة العلمية ليست من سنخ عالم الحركة لأنها مجرد غير مادية فلا تخضع للحركة، الحركة من قوانين المادة، والفكر والذهن مجرد فلا يخضع لماذا؟ لا يخضع لأحكام المادة. وقانون التحول والتكامل التدريجي العام، وإن كنا نقبله ولكنه في المادة ولا ماذا؟ لا يشمل المفاهيم لأنها غير مادية. إيضاح ذلك أثبتنا عبر البيان المتقدم أن لدينا موجودات خارج الذهن ومستقلة عن الفكر، وهي ماهيات منشأ للآثار، وهي ماهيات منشأ الآثار، يعني الأمر الخارجي منشأ الآثار، الحديد والكذا والكذا هذه منشأ الآثار. وأثبتنا أيضا أن بعض هذه الماهيات ندركها بحذف منشئية الآثار، يعني ندرك مفاهيم عنها، ندرك ماهياتها بما هي موجود ذهني، لا تثبت له ماذا؟ الآثار الخاصة التي تثبت إلما للوجود الخارجي بنفسها وبلا واسطة. يعني شنو؟ يعني الماهيات تحضر عندنا، ندركها حضورا، تحضر في جهازنا الإدراكي، وبعض آخر ندركها بواسطتها حصولا، يعني نفس الصورة الذهنية الحاصلة عندنا هذه معلومة لنا ماذا؟ بالعلم الحضوري. أما ذو الصورة خارجا فهو معلوم بالعلم الحصولي، لأنه علم بواسطته ماهيته وواسطته صورته. ونحن نعرف أيضا أن القسم الأول من الماهيات معلوم لدينا بمشتركاته وخصوصياته، بالشكل الذي نستطيع به التمييز بين مشتركاتها وخصوصياتها بالدليل، ثم نركب بينها ونحصل على المركب ذاته، كما يمكننا معرفة هذه الماهيات بخصوصياتها القريبة. ونعرف أيضا أننا ما لم نتيقن بموضوع لا يمكننا أن نحدد له حكما. أولا خلينا نعرف الموضوع حتى نبين أحكامه، العرش ثم النقش، ها العرش ثم النقش. أولا خلينا نميز الموضوع حتى نعرف أحكامه ولا تختلط علينا الأمور. وهو في عالم المجهول ولا يمكننا أن نحدد له حكما وهو في عالم المجهول. لا بد أن يكون معلوم لدينا ولو علم إجمالا حتى ماذا نعرف أحكامه. وفي ضوء هذه المقدمات الأربعة نستنتج ما يلي: ينحصر الطريق لإيضاح الأفكار بالحصول على الماهية الحقيقية لموضوع القضية، وإذا لم نستطيع أو لم نرد فلا أقل من التوفر على التعريف المتضمن لأقرب الخصوصيات. هسه إذا مو ماهية الحقيقية أقرب خصوصيات نعرفها حتى بعدين نعرف أحكام. وكيف يمكن لوجدان مفكر باحث أن يركن إلى التحقيق في أحكام موضوعين وهو لا يعرف شيئا عن حقيقة هذا الموضوع ولا يميز حتى بين الموضوع وما سواه من المواضيع، وعلى حد تعبير الإشكال لا يسأل ما هو بل يسأل ما هي صفاته وآثاره، بينما يمثل هذا الاستفهام ذاته بحثا عن التعريف. هو أصلا احنا مرة نعرف الشيء بحقيقة مرة نعرفه ماذا بصفاته وآثاره كما تقدم سابقا. نعم إن الباحث الحسي بحكم عكوفه على الاختبارات الحسية وتعامله القهري مع الحس المباشر وقناعته في البحث عن الجزئيات الحسية بالملاحظة الحسية لا يحتاج كثيرا إلى التعريف والتحديد، لأنه ماذا بالحسيات بالجزئيات يشاهدها ويلاحظها ويحس بها ما يحتاج للتعريف، كما هو الحال في حاجتنا اليومية إلى الإفادة من الماديات حيث نكتفي بالمشاهدة الحسية. ولكن يجب أن يعطف هذا الباحث نظره إلى البحوث غير الحسية كالرياضيات والقانون وغيرها وإلى الدراسات الفلسفية والمنطقية ليعرف أن الاختبارات الحسية لا موقع لها في هذه البحوث والدراسات. خب المعادلات الرياضية شو نحن بالرياضيات؟ بالرياضيات عندنا حواس، عندنا حس وملاحظة الأمور ماذا؟ كلها مفاهيم ليست حسية. ها فشلون تتعامل بها؟ شلون تعرفها؟ تعرفها من خلال الملاحظة والمشاهدة والحس لو من خلال التعاريف؟ من خلال التعاريف. وما لم نعرف وما لم تعرف وتحدد الموضوعات وما لم تعرف وتحدد الموضوعات فسوف تتورط بالوقوع في الأخطاء، كما حصل للمفكرين الماديين الذين يقصرون متابعتهم على المنهج الحسي في نقدهم للمنطق والفلسفة. يقول نقدهم للمنطق والفلسفة ناتج من هذا الجهل، ناشئ من هذا الإشكال، حيث أهملوا التحديد والتعريف فطرحوا انتقادات واعتراضات تثير سخرية المفكر الواعي. وقد تقدمت الإشارة إلى بعضها وسيأتي طرح بعضها لاحقا، وجميعها تنطلق من إهمال التعريف وإغفال إذا لا مناص من التعرف على الماهيات. وما ذكروه من عدم ثبات الماهيات تقدم واتضح أنه ماذا ليس تاما، لأن الذهن ماذا والمفاهيم أمر مجرد عن المادة. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.